أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. كنا نتكلم عن الآيات القرآنية ومسألة التقليد في العقائد. عادة حينما يريدون أن يتكلموا حول مسألة، أولا يأتون بالأدلة الإيجابية والأدلة المثبتة للحكم المطلوب، وبعد ذلك الأدلة التي تخالف ذاك الحكم. ولكن نحن بدلا عن هذه الطريقة بدأنا بالآيات المخالفة للتقليد في أصول الدين. وعليكم السلام والرحمة. لماذا؟ لأن هذه الآيات حاضرة في ذهن الجميع، وحينما نتكلم عن التقليد في أصول الدين قبل كل شيء تجيء هذه الآيات إلى الأذهان، يعني هناك تبادر إلى الأذهان بالنسبة لهذه الآيات، فتبادر هذه الآيات إلى الذهن يمنع عن كل استدلال، عن قبول كل استدلال. أولا يجب علينا أن نرفع هذه الموانع، بعد ذلك ندخل في البحث الإيجابي وإثبات المدعى بل من الأدلة. طبعا قلنا هناك آيات من الذكر الحكيم في ذم التقليد في العقائد وأصول الدين، كالآيتين اللتين ذكرناهما، أعني قوله تعالى وتقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله تعالى وتقدس: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولكن كما أشرنا سابقا، هذه الآيات المشهورة بالآيات الناهية عن تقليد الآباء بدليل التعليل الموجود في ذيلهما بأنهم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هذه الآيات إنما هي إرشادات إلى أن مثل هذا التقليد فاقد لأمر مرتكز عند العقلاء في التقليد الصحيح والحسن، فإن التقليد المرتكز على صحته وحسنه عقلائيا عبارة عن رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وغير الخبير إلى الخبير، والجاهل إلى العالم، لا رجوع الجاهل وغير الخبير إلى جاهل وغير خبير مثله.
هذا رجوع الجاهل إلى المتخصص ملا بسبيل التعليم، يمكن أن سبيل التعليم مثلا،
بل يمكن بلي يعني المهم الرجوع، يعني رجوع غير الخبير إلى الخبير إلى الخبير. فهذا الرجوع في الأمور العملية، مثلا عندكم جهاز لتبريد البيت، مثلا هاي خربان، صار خربان، تذهبون إلى المتخصص إلى الخبير ليجيء ويصلح هاي الجهاز، هذا رجوع، هذا مرتبة من الرجوع. ونحن لا نتعلم منه شيئا، لا نقلده في شيء،
هذا لا يتعين بالتقليد.
يعني أنا من المؤيدين بالنسبة إلى كلامكم، نحن من ناصريكم في كلامكم، كلامكم صحيح غير متعين في أمر التقليد. بلي، فتارة هذا من الرجوع، رجوع الجاهل إلى العالم، أصلا لا نتعلم من المتخصص شيئا، لا نقلده، لا نتبعه، فقد نريد منه أن يصلح هذا الجهاز،
هذا مو من قبل رجوع الجاهل إلى العالم،
بل أقرب إلى العقل،
بل يعني رجوع من الجاهل إلى العالم من غير المتخصص إلى العالم، هذا مرتبته
أقرب إلى العقل يا هو،
بل هذا
هذا
مرتبته
لا هو أقرب إلى العقل والإحتياط،
هذا مرتبته، هذا مرتبته من الرجوع، يعني رجوع الجاهل إلى العالم. من هذه المرتبة تبدأ يبدأ رجوع الجاهل إلى العالم إلى مرتبة هذا الجاهل يتعلم كل ما عند العالم بصورة استدلالية. كلها مراتب الرجوع من قبل الجاهل إلى العالم، ليس هناك تعين وتعيين في مرتبة خاصة.
قصدي يا هو أقرب إلى العقل والإحتياط،
بل فهذه مراتب الرجوع.
أقول
لك هذا مراتب الرجوع. بعد ذلك نذهب إلى الآيات المباركات. الله سبحانه وتعالى عن ماذا يتكلم؟ هذا مو قبل الاجتهاد في مقابل الناس. عندنا آية قرآنية، الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية يتكلم بوضوح. لماذا نجتهد في مقابل الآية؟ الآية توضح لنا الفكرة بوضوح. يقول وإذا قيل لهم اتبعوا، التبعية، التبعية لا تعليم، التبعية لا يتكلم عن التعليم، لا يتكلم عن التعلم، يقول التبعية، التبعية معناها واضح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا، لا نتعلموا، لا نتبع، التبعية معناها واضح، ها؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالآية المباركة تتكلم عن التبعية، فلذا نحن تكلمنا عن التبعية. ولكن لو كانت الآية المباركة بصدد البيان، بصدد تبيين التعليم والتعلم، طبعا نحن أبناء الدليل، الدليل يتكلم عن التعليم، نحن نتكلم عن التعليم، يتكلم عن التعلم، نحن نتكلم عن التعلم، ولكن الآية المباركة تتكلم عن ماذا؟ عن التبعية، فنحن نتكلم عن التبعية.
ما الذي علمكم نبي الله؟
لا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني كلامكم في حد نفسه صحيح ونحن نقبل، ولكن خارج عن مورد الآية.
ليش؟
يعني الآية تتكلم بوضوح عن التبعية وأنتم تتكلمون عن شيء آخر.
لا، اتبعوا ما أنزل الله، أنزل الله تعليم العلم.
لا، يعني من مقدمات التبعية هكذا تستطيعون أن تقولوا. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بوسعكم أن تقولوا هكذا، من مقدمات التبعية التعلم، هذا كلام صحيح.
لا، مو فقط مقدمات صحيح، هو التعلم في نفسه مطلوب، العلم والمعرفة مطلوب في نفسه،
يعني بل هناك كلام صحيح ولكن خارج عن مورد الآية.
لا سيدنا،
إن شاء الله، إن شاء الله نحتاج إلى التأمل، نحتاج إلى التأمل. يعني آية أتصور واضحة جدا، كل ما نقوله خارج عن مورد الآية. فإضافة إلى هذه الآيات المباركة التي أشرنا إليها، هناك آيات أخرى. هذه الآيات لا تتكلم عن التقليد والتبعية أولا وبالذات، وإن توجد فيها أيضا هذه المفاهيم، هذا المفهوم يوجد فيها أيضا، ولكن أولا وبالذات تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن النهي عن الظن وغير العلم. فلذا مشهورة بالآيات الناهية عن الظن أو الآيات الناهية عن غير العلم، أي معروفة بهذه الآيات. هذه الآيات تمنع عن الاعتماد على عدم العلم، تمنع عن الاعتماد على الظن، تمنع عن تبعية الظن وغير العلم. من أشهرها هذه الآيات التي إن شاء الله الآن نتلو عليكم، قوله تعالى وتقدس لا تقف ما ليس لك به علم. يعني شنو لا تقف؟ يعني لا تتبع، لا تتبعوا، لا تقفوا ما ليس لك به علم. يعني ذاك الخيط الذي بيده الإنسان، ذاك المعتمد، ذاك المعتمد يجب أن يكون علم، العلم. لا تقف ما ليس لك به. وقوله تعالى وتقدس، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يعني هناك خرص وتخمين، في بعض الأحيان يقال تخريص، مو تخريص مو صحيح، خرص، خرص وتخمين، يعني وهم، حسب الوهم، حسبان، حسب التصورات، حسب الخيالات، حسب الأوهام يقولون شيئا. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. هاي في سورة زخرف، في سورة زخرف، بلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. بل قبلها بآيات تقول وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه الآية أيضا شبيهة بآيات التقليد، تقليد الآباء. هذه الآية بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فمجرد الخرص والتخمين والظن والوهم وما إلى ذلك، هذه أيضا من الآيات. وقوله تعالى وتقدس وإن تطع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أيضا مسألة تبعية الظن، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. آية أخرى، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يعني أيضا مشكلتهم شنو؟ مشكلتهم تبعية الظن وما عندهم علم، إنهم إلا يخرصون، عندهم خرص وتخمين ووهم وظن وما إلى ذلك من الأمور غير العلمية. آية أخرى من نفس السورة، يعني سورة يونس، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أقرأ لكم هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى في سورة يونس آية 25 يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في مقابلهم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نستجير بالله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى تجيء الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم يعني هؤلاء من المشركين يعني يعتقدون بالله سبحانه وتعالى ولكن يجعلون لله سبحانه وتعالى شركاء يعتقدون بشركاء لله سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أتذكر يعني الآن تذكرت مجلس الدرس لشيخنا الأستاذ المرحوم آية الله بهجت في جلسة من بحث الخارج كان يقرأ هذه الآية والآن صوته الآن في ذهني الآن يعني تذكرت هاي الآية كان يقرأها بل قل الله يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا من الحق شيئا يعني من الواقع شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني إن الظن لا يوصلنا إلى الواقع. لو تريدون أن تصلوا إلى الواقع الظن لا يوصلكم إلى الواقع إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني من جدير بالتبعية الله سبحانه وتعالى وهداية الله سبحانه وتعالى ولكن الذي هو بنفسه ليس بمهتد كيف تتبعونه مثلا وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله تعالى وتقدس في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وغير ذلك من الآيات التي يمكن أن نسميها بالآيات الناهية عن الظن والمانعة عن تبعية غير العلم. هناك أجوبة بالنسبة إلى هذه الآيات المباركة، هذه الأجوبة عادة تذكر في بحث حجية خبر الواحد، وأصلا مسألة حجية الظنون يذكرون هذه الآيات بعنوان الآيات الناهية عن العمل بالظن، وبعد ذلك يجيبون أجوبة مختلفة. بعض الأجوبة لا يفيدنا في هذا البحث لأنه مختص بمسألة العمل الجوارحي، يعني مسألة حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية الفرعية، وتلك الأجوبة لا تفيدنا في هذا البحث، ولكن بعض الأجوبة هنا أيضا يفيدنا. أولا تلك الأجوبة الكلام يعني الأجوبة الشاملة لكل الحالين، يعني حال التقليد في الأحكام الشرعية الجزئية الفرعية وأصول الدين، نستفيد من تلك الأجوبة هنا أيضا، وإن شاء الله بعدين نشير إلى بعضها مو مفصلا بصورة مختصرة إن شاء الله. وأيضا هنا جواب أساسي وجذري بالنسبة إلى هذا الأمر، التفتوا جيدا، هذا جواب مهم. طبعا سابقا أشرنا إلى هذا الجواب في طيات كلامنا، وإن شاء الله بالتالي أيضا سنشير إلى هذا الأمر يعني بالمناسبة، والآن أيضا نؤكد على هذا الجواب. شنو جواب؟ إخواني أعزائي، بمرور الزمن، بمرور 1000 سنة أو أكثر، خصوصا في القرون الأخيرة، صار خلط بين مصطلحات الفلسفية والمنطقية والمصطلحات الأصولية، وهذا الخلط أولا وبالذات مو من قبل علماء الشيعة، لا، هذا الخلط أولا وبالذات من قبل أهل السنة. وبما أن علماءنا لدواعي مختلفة استفادوا من كتب أهل السنة في هذا الفن، يعني فن الأصول، وصاروا كما صاروا أهل السنة لدواعي مختلفة، يعني في تاريخ العلم معلوم لماذا. فلذا هذا الخلط يعني تسرب إلى كلماتنا، إلى كلمات علمائنا وإلى علم الأصول. من جملة هذه المصطلحات مصطلح اليقيني والظن، مصطلح العلمي والظن. هناك علم ويقين وقطع بالمصطلح المنطقي وعند المناطقة والفلاسفة، وأيضا مصطلح الظن عند الفلاسفة والمناطقة، لهما معنى، يعني لكل واحد منهما معنى خاص، هذا مصطلح تعبير خاص علمي عند أهل الاختصاص، مصطلح علمي. وهناك اليقين والعلم والقاطع وما إلى ذلك من كلمات يعني في هذا المضمار، وأيضا كلمة الظن، وأيضا كلمة الواهم في العرف العام قبل الفلسفة والمنطق، قبل دخول الفلسفة والمنطق يعني في عالمنا الإسلامي والعربي، وفي كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا قبلها في القرآن الكريم. لا نستطيع أن نحكم على الكلمة بما لها من معنى وهي واردة في القرآن الكريم بالحكم الذي يجري على نفس الكلمة، ولكن بمعنى مختلف وهي واردة في كلام الفلاسفة والمناطق. اليقين والعلم والقاطع في الفلسفة والمنطق، بمعنى خاص يقال اليقين المنطقي، العلم المنطقي. ها يعني اليقين المنطقي يقين مركب ومضاعف. اليقين بوجود هذا القرآن هنا، هذه هي القضية الأولى، اليقين بوجود هذا الكتاب هنا وجود خارجي متحيز، يعني له مكان، له حيز مكاني، ها مشغول به مكان، وأيضا في ظرف زماني خاص. هذه هي القضية الأولى، القطع بوجود هذا الكتاب هنا أمامي. والقضية الثانية، القطع باستحالة عدم وجود هذا الكتاب أمامي، يعني مستحيل أن لا يوجد هذا الكتاب في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا المكان قطعا مشغول بهذا الشيء، بهذا الكتاب، في هذا الزمان الخاص، في هذا الظرف الزماني والمكاني، كما يقال في الفلسفة والمنطق. فاليقين المنطقي، فالعلم المنطقي أو القطع المنطقي يقين مركب ومضاعف، مركب من قضيتين. واليقين الرياضي ملحق باليقين المنطقي أيضا، مع شوية يعني فرق بينهما. وهناك يقين ذاتي، يعني لا مبرر عقلائي له، طبعا لا نتكلم عنه، ولكن هناك يقين آخر نسميه باليقين والعلم والقطع العقلائي. شنو العلم العقلائي؟ الذي يسميه العقلاء يقينا وقطعا وعلما. تذهب إلى العرف، تذهب إلى العقلاء، تذهب إلى أناس عاديين، تسأله سؤالا ويجيبك، تقول تعلم هذا؟ تعلم هذا؟ يقول بلي أنا أعلم. ولكن حينما تفتش من أين جاء هذا العلم، ترى بأنه مو من قبيل اليقين المنطقي، اطمئنان، متآخم من العلم، قريب من العلم، ولكن مو يقين بالمعنى المنطقي. والله سبحانه وتعالى حين يتكلم في القرآن الكريم يتكلم مع الفلاسفة والمناطق، أو يتكلم مع العرف والعقلاء، يتكلم مع العرف والعقلاء. بلي بلي اليقين المنطقي هو المصداق الأتم والأكمل لليقين الذي الله سبحانه وتعالى يتكلم عنه في القرآن. جيد جدا، ولكن نحن لا نستطيع أن نقول باقتصار وبالاختصاص، يعني اختصاص العلم في القرآن بالعلم المنطقي والفلسفي، مو هكذا. يعني ما يسميه العرف علما، ما يعتقده العرف علما ويقول أنه علم، علم العرف بماذا يقول علم؟ بماذا يقول يقين؟ يقول بلي عندي يقين، عندي قطع، عندي علم. الإطمئنان كافي عند العرف، كافي عندهم، أصلا لا يذهب ذهنهم إلى هذه المعاني الجديدة. بل بعد القرنين، بعد القرنين، بعد دخول الفلسفة والمنطق في العالم الإسلامي والعربي، خصوصا في زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، في زمن المأمون العباسي الملعون، حينما دخل الفلسفة والمنطق وهذه العلوم يعني في العالم الإسلامي والعربي، شوية شوية هذه العناوين، هذه المصطلحات، هذه التعابير صارت شائعة بين العلماء، بين العلماء. ولكن هذا كان بعد نزول القرآن الكريم وصدور الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن أمير المؤمنين عليه السلام حتى الإمام الرضا عليه السلام، يعني حتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام لا نستطيع أن نقول ما كان هنا، لم يكن هناك خبر عن هذه العلوم، بل كان خبر عن هذه العلوم حتى في زمن الإمام الصادق، ولكن هذا الشيوع والرواج خصوصا كان من زمن المأمون العباسي، من زمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام طبعا. فنحن حينما نرى القرآن الكريم يقول لا تقف ما ليس لك به علم، لا يعني العلم بالمعنى المنطقي، العلم بالمعنى العرفي الأقلام. وما هو معنى الظن؟ الظن في القرآن الكريم مشترك بين معاني. تارة الظن يستعمل للإشارة إلى العلم، عندنا آيات يعني أكو كلمة الظن وإشارة إلى العلم، وأخرى إشارة ودلالة على ماذا؟ على الوهم، على الوهم، مو الظن المنطقي يعني أكثر من 50% مثلا، الاحتمال أكثر من 50%، احتمال 70%، 80%، مو هكذا. الظن خصوصا في هذه الآيات بقرينة الخرص، بقرينة كلمة الخرص الموجودة في بعض هذه الآيات، الظن في هذه الآيات أصلا مكو بمعنى الظن المنطقي، بمعنى الواهم، بمعنى الخرص، بمعنى التخمين، يعني احتمال مو قوي، احتمال ضعيف جدا، احتمالات عابرة تجي إلى الذهن وتذهب بهذا القدر. فهذا شيء مهم جدا، نرى هذا الخلط في كلمات بعض. يعني دليلنا اللغة والعرف اللغوي، ها؟ يعني هذا المعنى للعلم والظن هذا معنى جديد في علم الفلسفة والمنطق. يعني الله سبحانه وتعالى حسب ما حققناه في محل، حققناه وهي ضمير الجمع يرجع إلى كل علمائنا من البداية إلى الآن، الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن الكريم مع العرف، يعني المخاطب للقرآن الكريم العرف. فلذا نحن نقول الظهور العرفي حجة، مو الظهور الفلسفي، الظهور العرفي حجة. ذاك الظهور الذي نثبت حجيته شنو؟ الظهور العرفي.
ما حصل له يقين على وجود شيء، ما ينفي احتمال عدم، شنو يعتقد يعني هذا؟ شنو يؤمن بهذا؟
بلي
هذا شيء يمكن موجود واحتمال ما موجود،
احتمال يصير ضعيف جدا.
يعني واحد يعتقد الله موجود ويعمل احتمال عن عدمه،
لا، ذاك الاحتمال عند الفلاسفة، عند أدري
لا.
الآن ذهنكم مو ذهن عرفي، ذهنكم ذهن حوزوي طبعا، ها؟ نحن حينما نفكر في الأمور كحوزويا ذهننا مشغول بكل هذه المصطلحات والعلوم، هذا يعني يبعدنا عن الفهم الصحيح والسليم للقرآن. فلذا علماؤنا الذين يقولون بأن الفلسفة مانعة عن الاجتهاد، لماذا يقولون هكذا؟ اذهبوا إلى كتب العلماء، ها؟ يقولون الفلسفة مانعة عن الاجتهاد، لماذا؟ يقولون التمحب في الفلسفة، يعني التفرغ بالنسبة إلى الفلسفة والعمل الفلسفي يسبب الابتعاد عن العرف، عن الفهم العرفي. الإنسان يبتعد عن الفهم العرفي، وحينما يبتعد عن الفهم العرفي لا يفهم القرآن كما يفهم العرف. ها؟ احتمال موجود بالتصور العقلي، فلذا نسميه بالاحتمال العقلي. هذا الاحتمال يقابله الاحتمال العقلائي. هناك احتمال عقلي واحتمال عقلائي. الاحتمال العقلي يعني 1%، 2%، 3%، احتمال موجود ولكن عقلي. الفلسفة تهتم بهذا الاحتمال، العقل يهتم بهذا الاحتمال، ولكن هناك احتمال عقلائي. الاحتمال العقلائي يقولون العلماء يبدأ من 20%، مو من 1%، من 20%. فهناك فارق بين الاحتمال العقلي والاحتمال العقلائي. احتمال العقلائي حينما يجيء يمنع عن العلم العرفي والعقلائي، ولكن الاحتمال العقلي لا يمنع عن الفهم العرفي، عن اليقين العرفي. لماذا؟ لأن العرف من عادته ألا يهتم بهذا القدر من الاحتمال، لا يهتم، لا يهمه هذا القدر من الاحتمال عادة هكذا. والله سبحانه وتعالى يخاطب العرف والعقلاء بما هم يفهمون. المخاطب هم العرف، ها، مو الفلاسفة بمصطلحاتهم الخاصة والمناطق بمصطلحاتهم الخاصة. هناك أكو كثير من التعابير، من التعابير كثيرة جدا. مثلا يقولون للفلاسفة الحكماء، الفلاسفة الإسلاميين يسمون أنفسهم بالحكماء، وهذا صار منشأ يعني خلط. هناك كلمة الحكمة في القرآن الكريم لها معنى، وهناك حكمة بمعنى الفلسفة ولها معنى. نحن لا نخالف الفلسفة، لا، نقول الفلسفة علم وفرع علمي خاص له مبدأ ومنتهى، له مصطلحات، له مسائل، علم ككل علم، كأي علم آخر. ولكن الحكمة التي القرآن يتكلم عنها ليس بالضرورة تلك الحكمة التي الفلاسفة يتكلمون عنها. وخير شاهدا على هذا الأمر علماؤنا الفلاسفة كالعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، هم كانوا متفطنين بالنسبة إلى هذه المعاني، وكانوا دائما يذكرون يعني يتذكرون وهاي المعاني. لا يصير عندكم خلط بين هذه المعاني، لا يصبح عندكم خلط بين هذه المعاني. هناك كلمة كمصطلح في علم، وهذه الكلمة موجودة بالقرآن الكريم. لو تراجعون التفاسير خصوصا تفسير الميزان ترون كثيرا من هذه الأمور. العلامة الطباطبائي يذكر يقول هذه الكلمة الآن عندها لها هذا المعنى، وهذا المعنى جاء من العلم الفلاني، ولكن في القرآن الكريم مو بهذا المعنى. في القرآن الكريم بالمعنى العرفي عند النزول قبل مجيء هذا العلم في داخل العالم الإسلامي والعربي. نكتفي بهذا القدر، بقية البحث إن شاء الله ليوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.